مرحبا بكم وأهلا.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى حديث من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له؟ ولماذا خص الحصى بهذا الحديث؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين. الحصى هي الحصبة التي فرش بها المسجد، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حياته مفروشا بالحصباء. ومعنى من مس الحصى فقد لغى أي من مسه حال خطبة الإمام يوم الجمعة عبثا فقد لغى، وذلك لأنه تلهى عن استماع الخطبة خطبة الإمام. ومن لغى فلا جمعة له، أي أنه يحرم من ثواب الجمعة، لأن من أهم مقصود الشرع في صلاة الجمعة الخطبة والاستماع إليها. فإذا تشغل عن الإنسان بمس الحصى فإنه يكون قد حرم هذه الحكمة العظيمة، فيحرم من ثواب الجمعة. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان حال خطبة الجمعة أن يكون منصتا مستمعا لما يقوله الخطيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى. نعم.
أحسن الله إليكم. أبو عوضة من عسير يقول: إذا لبست الخفين ثم خلعتها عند النوم وعند الفجر لبستها ومسحت عليها ومدة المسح عليها لم ينتهي، فهل هذا جائز؟
هذا ليس بجائز، لأن الإنسان إذا مسح الخف ثم خلعه بعد مسحه فإنه لا يعيد المسح عليه إلا بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه ثم يلبس الخف من جديد. وعلى هذا فمن كان يعتاد أن يخلع خفه عند النوم أو عند دخول المسجد أو عند دخول المجالس فإنه يمسح على الجورب الذي تحته حتى يكون في سعة. نعم.
إذا اغتسل الإنسان ثم لمس عورته فهل عليه شيء؟
ليس عليه شيء، يعني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، لكن إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء، لأن بهذا التفصيل تجتمع الأدلة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، قال: لا، إنما هو بضعة منك، أي جزء منك. ومس الإنسان جزءا من نفسه لا يعتبر ناقضا للوضوء، فهو كما لو مس رجله بيده فإن وضوءه لا ينتقض. والحديث الآخر حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر. والجمع بينه وبين الحديث الأول أن يقال إن مسه الإنسان لشهوة فإنه يخالف مس بقية الأعضاء فينتقض وضوءه، وأما إذا مسه لغير شهوة فإنه لا ينتقض وضوء. وليعلم أن المس هو المس بلا حائل، هو المس بلا حائل، أما إذا كان مع حائل فإن ذلك لا يعد مسا فلا ينقض الوضوء، حتى لو كان شهوة فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه ما يوجب الوضوء.
أحسن الله إليكم. شيخ يقول السائل: إذا وجب على والدتي كفارة فهل يجوز أن أكفر عنها؟
نعم، إذا وجب على أحد كفارة وكفر عنه أحد بإذنه فلا بأس، لأنه يكون كالوكيل له، والوكيل في دفع الكفارات وفي دفع الصدقات وكالته نافذة وصحيحة، وسواء أخرج كفارة من مال والدته أو من ماله هو. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة خلف الإمام ومن خلفه يكرهونه؟
الصلاة خلف الإمام الذي يكرهه من خلفه صحيحة، ولكن يبقى النظر هل الأولى للإمام أن يبقى في الإمامة وأهل المسجد يكرهونه، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي له أن يبقى إماما في المسجد إذا كان أهل المسجد يكرهونه، لأن المقصود من الجماعة هو الإلفة والاجتماع، ومع الكراهة لا يكون إلفة ولا اجتماع. فإذا رأى الإنسان أن أكثر المسجد يكرهونه فالأفضل له أن يدعه وأن يطلب مسجدا آخر يكون إماما فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرمت بالعمرة وكنت قد تركت الإحرام من الميقات ولبست سروال قصير، فما حكم ذلك وماذا يجب علي؟
أولا يجب أن نعلم أنه لا يحل للإنسان أن يتجاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة إلا أن يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وأمر بالإحرام منها لمن أتاها وهو يريد الحج أو العمرة. ثانيا إذا فعل الإنسان هذا، أي تجاوز الميقات بلا إحرام وهو يريد الحج أو العمرة، فإنه آثم عاصم لله ورسوله، وعليه عند أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، جبرا لما ترك من واجب الإحرام، حيث ترك واجبا في الإحرام وهو أن يكون الإحرام من الميقات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حجت والدتي متمتعة لكنها لم تسعى بين الصفا والمروة إلا 4 أشواط لأنها مريضة، وطلبت أن أحضر لها العربة لحملها عليها وأكمل معها السعي ولكنها رفضت لجهلها، وظنا منها أنها تشعر بالحرج والعجز، وهذا جهل منها، مع العلم بأنني في العام القادم ذبحت هدي في مكة المكرمة، ولكن هل يجزي ذلك أم نكمل لها الأشواط المتبقية، مع العلم بأنها مصرة ومن الصعب أن تحضر مرة أخرى وذلك لمرضها، وجزاكم الله خيرا.
مسألتها مشكلة على قواعد الفقهاء رحمهم الله، وذلك لأن عملها هذا يتضمن أنها أحرمت في الحج قبل أن تتم العمرة في وقت لا يصح فيه إدخال الحج على العمرة، لأن إدخال الحج على العمرة إنما يكون قبل الشروع في طوافها، وهذه قد طافت وسعت 4 أشواط، فيكون إدخال الحج على العمرة في هذه المسألة خطأ. فمن العلماء من يقول إن إحرامها بالحج غير منعقد وأنه لا حج لها، وفي هذه الحال يجب أن ترجع إلى مكة على إحرامها وتسعى وتقصر. لكن لو قال قائل إنه في مثل هذه الضرورة يحكم بصحة دخول إدخال الحج على العمرة وتكون بذلك قارنة ويكفيها سعي واحد، لكنت أرجو أن لا بأس بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
ثم إنه نعم. يقول إن أمته إن أمه أبت أن يأتي بالعربة ليكمل عليها أشواط السعي. أقول في مثل هذه الحال حتى لو أبت الأم يجب عليها أن يبين أن عمرتها لم تتم وأنه يلزمها أن تتم عمرتها، ويؤكد عليها حتى لو غضبت لو زعلت، لأن هذا أمر عبادة لا يمكن أن يراعى فيها جانب المخلوق. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم الصلاة، السائل يقول: ما حكم الصلاة التي نصليها في فناء أو حوش المسجد، وهل هذا الحديث ينطبق عليه قول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، علما بأن الحوش في المسجد تابع له، وجزاكم الله خيرا؟
الصلاة في سرحة المسجد أو برحة المسجد أو حوش المسجد إن كان جميع المصلين صلوا فيه فلا أشكال في جوازه، وأما إذا كان المصلون يصلون في داخل المسقوف وهؤلاء صاروا في خارج فيقال خالفتم السنة، لأن السنة أن تتقارب الصفوف بعضها من بعض، وأن لا يصلوا في مكان والإمام يصلي في مكان آخر. لكن صلاتهم على كل تقدير صحيحة. نعم
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: إذا حلف شخص على شيء وهو يعلم بأنه كاذب، وبعد أن حلف قال أستغفر الله وأتوب إليه، ما حكم ذلك وهل عليه كفارة؟
إذا حلف على شيء يعلم أنه كاذب فيه فقد تحمل إثمين: الإثم الأول الكذب، والإثم الثاني الاستهانة باليمين حيث حلف على كذب، فيكون كما قال الله فيهم: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الذنب الذي فعله والذي تضمن سيئتين، ولا كفارة عليه، لأن الكفارة إنما تكون في الحلف على شيء مستقبل، أما الحلف على شيء ماضي فهو إما سالم وإما آثم. فإن كان يعلم أنه كاذب أو يغلب على ظنه أنه كاذب فهو آثم، وإن كان يعلم أنه صادق أو يغلب على ظنه أنه صادق فهو غير آثم. أما الكفارة فلا تجب في الحلف على أمر ماضي ولو كان كاذبا فيه. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج أرسلت بهذا السؤال، تقول: فضيلة الشيخ أثابك الله، تذكر بأنها مدرسة وتريد أن تترك التدريس لتتفرغ لعبادة الله عز وجل، تقول: فهل في عملي هذا خطأ؟ وإذا لم يكن خطأ فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا إذا لم يوافق والدي على ذلك.
أرى أن تبقى في التدريس، لأن التدريس نشر للعلم وعبادة متعدية ونفعها يتعدى إلى الغير، بخلاف العبادة الخاصة: اللهم إلا أن يكون لها أولاد وزوج وهي مشغولة بهم، وإذا ذهبت إلى التدريس أضاعت حق الله فيهم، أو اضطرت زوجها إلى أن يأتي بخادم. فهنا نقول: بقاؤها في بيتها أفضل. نعم
أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، لي بعض الأسئلة ومنها هذا السؤال. يذكر بأنه تربى صغيرا في حجر والده، وعندما كبر يقول: وبلغت سن الرجولة زوجني والدي بالبدل، ولم أكن أعرف بأن البدل محرم، ولقد سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون بأن البدل بالبنت والأخت محرم، ولقد سمعنا أن البدل إذا كان الأطراف قد تراضوا فهو غير محرم، فهل هذا صحيح؟
أقول: إذا كان الأمر كما قال في السؤال أن الزواج بدل، يعني زوجني ابنتك أو زوجك بنتي أو زوجني أختك أو زوجك أختي، فإن الواجب أن يرجع الطرفان إلى المحكمة الشرعية، فما حكمت به فهو المعول. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج من حضرموت، يقول: إذا قام الخطيب يوم الجمعة وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهل نرد عليه السلام؟
نعم، إذا سلم الخطيب يسلم على الجماعة، والمسلم على جماعة يجب عليهم أن يردوا عليه، لكن الرد فرض كفاية. فإذا رد الصف الأول أو بعضهم وسمعه الخطيب كفى. هذا إذا كان الإنسان في المسجد، أما إذا كان في غير المسجد نظرنا، إن كان يريد أن يصلي في هذا المسجد الذي جاء إمامه فليرد عليه، وإن كان لا يريد الصلاة عليه لا يريد الصلاة فيه فإنه لا يرد، لأن الخطيب إنما سلم على من في المسجد وعلى من يريد أن يصلي في هذا المسجد. ومن ثم نقول: لو أن إنسانا أراد أن يصلي في مسجد غرب البلد ومر بإنسان بخطيب يخطب في وسط البلد، فهل يجب على هذا أن ينصت لخطبة الإمام أو نقول إنه لا يريد الصلاة معه فلا يجب؟ الجواب الثاني أنه لا يجب عليه أن ينصت لهذه الخطبة لأنه لم يرد أن يصلي في المكان الذي فيه خطيبها. ولهذا لو باع أو اشترى وهو يستمع خطبة الإمام الذي لا يريد الصلاة معه كان البيع والشراء صحيحا، لأن المسجد الذي يريده لم يبدأ فيه الخطيب بالجمعة بل لم ينادى فيه للجمعة. نعم،
بارك الله فيكم يا شيخ محمد، تحية السلام أو شعيرة عظيمة الحقيقة يتهاون فيها كثير من الناس، إذا مر بإخوانه تجد إما لا يرد أو يرد بصوت خافض، لعل لكم توجيه في هذا اللقاء يا شيخ.
نعم، توجيهنا في هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حق المسلم على أخيه إذا لقيه أن يسلم عليه، فالسلام سنة مؤكدة من سنن الدين الإسلامي، ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يدعوا هذه السنة وهذه الشعيرة العظيمة التي هي من أجل خصائص الإسلام. ثم إن المسلم إذا سلم أدى حق أخيه وأتى بما يوجب المحبة الذي بها كمال الإيمان، وبالإيمان الكامل يحصل دخول الجنة. ثم إنه يؤجر على السلام، إذا قال السلام عليك فله 10 حسنات، وإذا قال ورحمة الله 20، وإذا قال وبركاته 30، فكيف يحرم نفسه هذا الأجر العظيم؟ مع أنه لو قيل له إذا سلمت أعطيناك درهما واحدا لرأيته يسلم على كل من لقيه، بل ربما يتردد من أجل أن نحصل على زيادة دراهم، فكيف بالحسنات التي يكون إنسان محتاجا إليها أحوج ما يكون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإذا سلم الإنسان فليكن السلام بالطريقة الشرعية، يعني بمعنى أن يقول السلام عليكم، لا أن يقول مرحبا أهلا حياكم الله صبحكم الله بالخير، بل يقول السلام عليكم ثم يزيد ما شاء الله من ألفاظ التحية. والراد عليه يجب أن يقول عليكم السلام، ولا يكفي أن يقول أهلا ومرحبا أو حياكم الله أو ما أشبه ذلك. وإذا قال حياكم الله كيف أصبحتم كيف أنتم، لو قالها 1000 مرة لا يجزي، بل عليها أن يقول عليكم السلام أو عليكم السلام. ومهما لقيت من المسلمين فسلم عليهم حتى لو كان على معصية. لو فرض أنك لاقيت شخصا حالق لحيته، وحلق اللحية حرام، أو مسبلا ثوبه وإسفال الثوب حرام، فسلم عليه لأنه مؤمن لم يخرج من الإيمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم إن الهجر لهؤلاء هل يخفف من المعصية؟ بمعنى أن المهجور ينتقد نفسه ويدع ما هو عليه من المعصية، أم لا يزيد الأمر إلا شدة؟ في الغالب أنه لا يزيد الأمر إلا شدة وكراهية، فنكون هنا تحملنا إثما إلى إثم الهجر. ولذلك نقول إن الهجر دواء، يعني هجر أهل المعاصي دواء، إن نفع ففعله، وإن لم ينفع فلا تفعل. ولعل قائلا يقول إن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحجرهما وعدم كلامهما لأنهما تخلفا بلا عذر، لأنهم تخلفوا بلا عذر عن غزوة تبوك. فيقال هذا الهجر حصل به خير كثير ونفع عظيم، فإنهم رضي الله عنهم ندموا أشد الندم ورجعوا عما هم عليه وتابوا بنص القرآن. فإذا حصل أن الهجر ينفع ويوجب أن يتوب المهجور فنعم الهجر هو، وإلا فإنه لا يهجر الإنسان ولو كان مجاهرا بالمعصية، لكن يسلم عليه وينصح، ومع السلام عليه والنصيحة ربما يلين قلبه ويألف من نصحه ويأخذ بنصيحته. هذا بالنسبة للمسلم العاصي. أما الكافر فإنه لا يجوز ابتداؤه بالسلام مهما كان، لا تبدأه بالسلام حتى لو كان رئيسا للجهة التي أنت تعمل فيها، فلا تسلم عليه ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن قد يبتلى الإنسان بكافر نصراني أو غير نصراني يكون رئيسا على الجهة التي هو فيها، فماذا يصنع إذا دخل عليه وهو يريد منه حاجة؟ إن دخل ولم يتكلم إلا بحاجته عرف ذاك أنه يكيد له، وإن سلم وقع فيما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فنقول إذا اضطر إلى أن يتحدث معه بالتحية فليقل صباح الخير يا فلان، أو مرحبا، أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي ليست دعاء له بالسلامة، أو يقول السلام ويحذف البقية وينوي بقوله السلام يعني علينا وعلى عباد الله الصالحين، حتى لا يقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخ محمد. قد يظن بعض الجهال أفضل الشيخ أنه لا يسلم على أحد حتى يتحقق من دينه شيخ.
هذا نقول إذا كان البلد أكثر من فيها غير مسلمين فهنا لا يسلم اعتبارا بالأكثر حتى يعرف أنه من المسلمين، وأما إذا كان الأمر بالعكس أكثر من في البلد مسلمون فإنه يسلم، لأنه لم يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا تساوى الأمران تجاذب هنا حق المسلم وعدم حق الكافر، فيكون في هذا الحال مخيرا، إن شاء سلم وإن شاء لم يسلم. ولهذا كان في عهد الصحابة والخلفاء الراشدين كان الكافر يتميز عن المسلم باللباس وبركوب الدابة، يجبرون على هذا يعني أهل الذمة لا بد أن يتميزوا عن المسلمين. لكن الآن كما ترى اختلط الحابل بالنابل وصار الناس سواء، فالأمر على ما قلنا، إن كنت في بلد أكثر أهله مسلمون فسلم، أكثر أهل غير مسلمين لا تسلم، يتساوى الأمران فأنت بالخيار.
طيب أحسن الله إليكم شيخ. سائل يقول نون سين القحطاني، هل من سأل الله عز وجل بقوله اللهم إني أسألك بحق نبيك الذي أرسلت وبحق كتابك الذي أنزلت، هل هذا الدعاء صحيح؟
هذا الدعاء غير صحيح، هذا الدعاء غير صحيح، لأن حق النبي عليه الصلاة والسلام، هل المراد حق النبي علي أو حق النبي على الله أم ماذا؟ لا ندري، فهو مبهم. فحق النبي على الله عز وجل، بل حق كل مسلم واحد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ حق الناس على الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وحق النبي علينا هو توقيره واحترامه وتصديق أخباره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وكل هذا لا يصح أن يكون وسيلة لدعاء العبد. لكن يقول: اللهم إني أسألك بأني آمنت برسولك واتبعته أن تغفر لي، أو ما أشبه ذلك، كقول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وبهذه المناسبة أود من إخوان المسلمين عموما أن يحرصوا على الأدعية الواردة في القرآن والسنة، فإنها خير وهي جامعة ولا يعتل الإنسان فيها شك، ولا شك أنها خير من جميع الأدعية التي صنفت بعد، والتي تعتمد على السجع وما يثير النفس من البكاء وغيره، ويكون بها الإعراض عن الأدعية المشروعة التي جاءت في الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم الشيخ محمد. سائل يقول: بعض الناس يقولون بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قاله الرسول سنة فقط ليست إلزامية، فماذا نرد على مثل هؤلاء يا شيخ؟
يعني يقولون إن الأوامر التي في القرآن على الوجوب.
نعم.
والتي في السنة على الاستحباب.
نعم شيخ.
نقول: هؤلاء أخطأوا خطأ كبيرا، لأن ما جاءت به السنة كالذي جاء به القرآن. قال الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بل إن ما جاءت به السنة جاء به القرآن، لأن الله أمرنا أن نطيع الله ورسوله، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا فرق بين السنة والكتاب في هذه الأمور. نعم، يفرق بين السنة والكتاب في الثبوت، فالقرآن ثابت بالنقل المتواتر، والسنة منها المتواتر ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع المكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتثبت فيها. وأما إذا ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فما ثبت عن الرسول فهو كالذي جاء في القرآن.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.